الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم. وقراءتنا في تفسير سورة الأنفال، قول الله عز وجل: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسرت سراتهم، وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي وغيرهما: لم يكن القوم يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. واختاره ابن جرير: فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي لا يرد.
ولكن مثل ما ذكر في الآية الأخرى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الضحاك وابو مالك: يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة، لولا ما بينهم من المستغفرين لعذبهم الله سبحانه وتعالى. وليس أن الكفار كانوا يستغفرون، وليس أن الكفار كانوا يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لا يعود هذا على الكفار، إنما المؤمنين الذين كانوا بمكة. قال ابن كثير: ما كان الله ليعذب قوما وأنبياءهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم يستغفرون، يقول: وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار. هذا قول آخر، يعني فيهم من يعلم الله عز وجل أنه يؤمن فلهذا ما عذبهم، أو فيهم مؤمنون قد كانوا مستضعفين بينهم كانوا يستغفرون، من أجل هذا لم يعذبهم الله. فالمانع من العذاب لهم العام أمران: الأمر الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، لأن الله لا يعذب قوما وفيهم أنبياءهم حتى يخرجهم. الثاني وجود المؤمنين الذين يستغفرون، وجود المؤمنين الذين يستغفرون، أو وجود أقوام فيهم سبق الكتاب، سبق علم الله عز وجل بهم أنهم يؤمنون ولهذا ما يعذبهم. فدل هذا على أنه عندنا أمانان من العذاب: الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، الأمان الثاني وجود الاستغفار. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكن دفع عنهم بسبب أولئك، كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال ابن جرير: قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن أبي أبزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله.
عن ابن أبزة
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها يستغفرون، يعني بمكة، فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. قال: فأذن الله في فتح مكة وهو العذاب الذي وعدهم. وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو ذلك. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قال ابن جرير قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن وضاح عن الحسن بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري قال قال في الأمثال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فنسختها الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر. وكذلك رواه
يعني يكون العذاب قد لحق بهم لما خرج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالعذاب هنا تسليط المؤمنين عليه وفتح مكة. نعم.
وكذلك رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي تميلة يحيى بن وضاح
وقال واضح
يحيى بن واضح قال وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد.
يعني فيكون صدور الاستغفار منهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. طيب هم لم يستغفروا فجاءهم العذاب، وما المراد بالعذاب؟ تسليط المؤمنين عليهم حتى فتح الله عز وجل بهم مكة، بالمؤمنين مكة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ثم استثنى أهل الشرك فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقوله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أي الذي ببكة، يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به. ولهذا قال وما كانوا أولياءه، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا.
يعني بلسان الحال وليس بلسان المقال، شاهدين على أنفسهم بالكفر أي بلسان الحال، لا أنهم يقولون نحن كفار وكذا، وإنما شاهدين على أنفسهم بلسان الحال، فتكون الشهادة بلسان الحال. نعم.
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى وصدوا عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وقال الحافظ أبو بكر بن مرضوية في تفسير هذه الآية قال حدثنا سليمان بن أحمد وهو الطبراني قال حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصري قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلك؟ قال كل تقي، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون.
نعم حديث ضعيف فيه نوح بن أبي مريم، لكن المعنى أن الولاية العامة تكون للمتقين، فالنبي من آله؟ هناك آله الخواص وهم آل بيته صلى الله عليه وسلم من أزواجه وأقربائه من آل العباس وآل أبي طالب، وهناك آله العام وهم أول المتقون والأتباع له على دينه. ولهذا قول القائل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه، فالآل قد يراد بهم الآل الخاص والصحابة من عداهم، وقد يراد الآل الأتباع له على دينه، ويكون ذكر الصحابة من ذكر الخاص بعد العام. نعم. فقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكل التقي هو من أوليائك، هذا ولي لك وأنت ولي له، والشرط في ذلك التقوى، والولي عند الله لابد أن يكون تقيا أيضا، فنحن يوالي بعضنا بعضا ما كانت أمورنا قائمة على تقوى الله عز وجل، وإلا فأنت لا توالي من عاد الله ورسوله، لا توالي قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما تولي أحدا خالف الدين. نعم.
وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رافع عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختنا، وفينا حليفنا، وفينا مولانا. فقال: حليفنا منا، وابن أختنا منا، ومولانا منا، إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق في قوله تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، قال: هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم.
هؤلاء هم الأولياء الذين هم جديرون بالبيت، لكن المشركين تسلطوا على البيت وصدوا عن سبيل الله ومنعوا منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستحقوا بذلك العذاب الذي نزل بهم والذل والصغار الذي نزل بهم. قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، العذاب هو التسليط عليهم، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. تصدون عن المسجد الحرام وتبعدون من هو جدير أن يأتي وأن يطوف وأن يتعبد الله عز وجل، وهم الموحدون، إن أولياؤه وما كانوا أولياءه. أنتم لستم بأولياء المسجد الحرام حتى تصدوا الناس عنه، إن أولياؤه إلا المتقون. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن الجدير بكل خير وأن الجدير بالحق هم المؤمنون المتبعون، ليسوا الأدعياء. عندنا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون في مشرق الأرض ومغاربها: نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم محبة لرسول الله. نقول: كذبتم، لو كنتم تحبون رسول الله لأطعتم رسول الله، كيف تقبل مني حبا وادعاء أنني أحبك وأنا أخالفك؟ كيف تقول لي أقعد فلا أقعد، تقول لي هات أشرب لا أعطيك، تقول لي افعل كذا أقولك لا، كيف تقبل مني دعوة أني أحبك وأنا أخالفك؟ إنما أولى الناس بمحبة رسول الله من حرم الاحتفال بمولد رسول الله اتباعا لسنة رسول الله. إن المحب لمن يحب مطيع، فعلامة الحب الامتثال. حينما تأمر ولدك علامة حب ولدك لك الامتثال، علامة حب الزوجة لك الامتثال. لكن أن تأمر فتعصى وأن تنهى فتعصى، فكيف تقبل المحبة عند جميع العقلاء؟ ما تقبل عند جميع العقلاء، ما تقبل. فكيف قبلتموها في هذا الأمر؟ شيء ما فعله رسول الله ولا أصحاب رسول الله ولا أتباع أصحاب رسول الله ولا أتباع أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تفعلونه وكيف تقولون به؟ كيف؟ فمن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من حرم الاحتفال بالنبي؟ من أولى الناس بالنبي؟ من حرم الاستغاثة بالنبي؟ من أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من حرم الدعاء، دعاءه صلى الله عليه وسلم، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن أولى بكل حق من غيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود لما سألهم عن يوم عاشوراء، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فقال: نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى من اليهود، نحن أولى بعيسى من النصارى. عيسى عندنا عبد الله ورسول، وكلمته التي ألقاه إلى مريم وروح منه. ليس عيسى الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذا ليس بعيسى، هذا ليس بعيسى النبي، إنما عيسى النبي العبد الرسول الذي يجب الإيمان به. نحن أولى به، نحن أولى بموسى النبي، نحن أولى به. موسى عليه السلام خرجتم عن شريعته وحرفتم التوراة وتقولون نحن أولياء موسى، وهؤلاء غلوا في عيسى عليه السلام فجعلوه إلها أو ابن إله أو ثلاثة ثلاثة، ومع ذلك تقولون نحن أولى بعيسى، فنحن أولى بموسى وعيسى، ونحن أولى بالرسول ممن يدعي محبته بمخالفة شرعه، ونحن أولى بمحبة آل البيت ممن يعبدهم ويدعي محبته. يا ابن بنت رسول الله أنقذ مصر من الوهابيين، يا ابن بنت رسول الله أنقذ مصر من السلفيين. يطلبون من الحسين مدد، من الحسين للقضاء على السلفيين، للقضاء على الوهابيين. يا أم العواجيز، يا كذا، نحن أولى بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين الذين يشركون بهم ويزعمون محبة آل البيت. نحن أولى بنصرة الإسلام من المبتدعة. نحن أولى بتطبيق الشريعة ممن يدعيها بخلاف الشريعة. نحن أولى بكل حق من أدعيائه. أنت أولى بكل حق. اللي يقول لك القرآن تحرم القرآن، القرآن كتاب الله، الكتاب العظيم حرمتموه، نحن أولى بالقرآن منك. القرآن يقول وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنت أعرضت عنه، فأنت أولى بالصحابة. أنتم تسبون العلماء، أنتم ما وراكم إلا العلماء، نحن أولى بالعلماء منكم، نحن أولى بالعلماء منكم. إذ يحذر، يحذر من أهل البدع لا من العلماء الربانيين. إذ يتتبع الخطأ، هكذا رب العلماء، ما في عالم قال أنا معصوم فلا تخالف أمري، إنما كل العلماء يقولون إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. من أولى بالعلماء؟ من أولى بالألباني؟ نحن أولى بالألباني منكم، نحن أولى بالألباني منكم، نحن أولى بابن باز منكم، نحن أولى بابن تيمية منكم، نحن أولى بابن عبد الوهاب منكم. من كان متابعا العالم بحق فهو أولى. أنا مالكي أولى بمالك من متعصبة مالك. أنا مالكي أحب مالكا رحمه الله تعالى، في نفس الوقت أنا شافعي، في نفس الوقت أنا حنفي، في نفس الوقت أنا حنبلي، في نفس الوقت أنا أوزاعي. أنا أحب العلماء وأخذ منهم، ولا أفهم الشريعة إلا بكلامهم، لكن لست متعصبا لواحد منهم إذا ظهر الحق بخلاف قوله. هكذا رب، هكذا أدب، هكذا علم، هكذا قرر. فنحن أولى بأصحاب المذاهب من أصحاب المذاهب الذين يتعصبون له. أنا مالكي، وكأنه أنا مالك النبي. فرق بين مالك النبي وبين مالك العالم. مالك النبي ليس مالك نبيا، أما مالك العالم نعم، الذي يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، هذا مالك. حينما تأتي تهلك عند شيخك إذا ما انتقد اشمأزت نفسك. لماذا؟ شيخك نفسه انتقد مشايخ، فعلما قبلت هذا ليس هناك نقطة شيخ في قلبك عنده تفقد القاعدة العلمية، إنما هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عداه يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد. وإن قوما يدعون أنهم لا يتعصبون العلماء، فإذا نظرت إلى حالهم عند العالم الذي يحب وجدته ينحرف، يسمع عالم يحب عالم حتى إذا جاء الأمر عنده انحرف. ولهذا كل يوم تجد هذا منحرف عند شيخ، هذا منحرف عند شيخ، هذا منحرف عند شيخ، هذا منحرف عند شيخ، لا يقبل هذا كلاما في شيخ بينما يقبل كلاما في غيره. ولو جاء يتكلم في غيره قال له من هو من أتباعه لا شيخي كذا، شيخ أنا بالشريعة منك، يقول يا أخي اتق الله، اتبع هذا بان لك الحق، فلماذا لم تتق إلى أنت لما بان لك الحق؟ ما هو نفس القاعدة، القاعدة واحدة، القاعدة واحدة، زي قاعدة أهل البدعة الذي يستحسن الاحتفال بمولد النبي ولأن هذا إحياء ذكرى ولأن هذا كذا، كما قال بعضهم السلف الصالح لم يحتفلوا بمولد رسول الله، السلف الصالح لم يحتفلوا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان معهم، لأن النبي كان يعيش معهم في أخلاقهم ومعاملتهم. أما اليوم هتولي 10 جامعات في العالم الإسلامي أسألهم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيعون. فاحتجنا إلى هذا الاحتفال، احتجنا الاحتفال لكي يكون النبي بيننا ونعلم الأمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي. إنما السلف الصالح لم يحتفلوا بالنبي، لماذا؟ لأن النبي كان معهم دائما. أما الآن نحتاج إلى الاحتفال بمولد النبي حتى نحيي ذكر النبي بين الأمة. هذا كلام باطل، إبليس أغراه بذلك، إبليس أغراه بذلك. إذا كانت الأمة في نظرك ما تعرف النبي، علم الأمة سنة النبي، اشرح للأمة البخاري، اشرح للأمة مسلم، اشرح للأمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنك تعالج هذا ببدعة. نسيت الأمة النبي في نظرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يذكره فنحتاج إلى تذكير، فتعالج هذا الأمر بالبدعة، يبقى أنت مثلهم تماما. من نسي النبي فلا تذكره ببدعة، إنما تذكره بالسنة، تذكره بهدية صلى الله عليه وسلم تدل على الحق. فإذا خلاصة القاعدة أنت أولى بالحق من كل من ادعى على غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول لك القرآن أنتم تحرمونه، نحن أولى بالقرآن منكم. اللي بيقول لك النبي أنتم لا تحبونه، قل نحن أولى بنبي منكم. اللي بيقول لك آل البيت أنتم جفاه لآل البيت، قل نحن أولى بآل البيت منكم. اللي بيقول لك أنتم تتعصبون للعلماء، أنتم تسبون العلماء، قلوا أن نحن أولى بالعلماء منكم. أي معنى فاضل جاءت به الشريعة فإن أولياء الله هم أولى به من غيرهم، وما لهم ألا يعذبهم الله يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياء إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. من أولياء البيت؟ النبي والصحابة، ليس عبدة الأصنام، ليس من جعل حول البيت أكثر من 300 صنم تعبد من دون الله ويقول أنا ولي هذا. أنت ولي ماذا؟ أنت ولي ماذا؟ أنت ولي الشيطان، أنت ولي الشيطان. أما الأولياء الحقيقيون فهم الذين يعمرون بالطاعة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. نعم.
وقال مجاهد. نعم.
الايه؟ الادب مقدم على الاتباع. قله ادب دي، قله ادب ايه؟ الادب مقدم على نعم. حاشاهم الصحابه خالفوا امر النبي، حاشاهم حاشاهم. مساله الادب مقدم على الاتباع، كيف؟ الأدب هو الاتباع، الأدب هو الاتباع، الأدب هو الاتباع. التأدب مع النبي هو اتباع النبي. أما نخالف النبي وأقول الأدب مقدم على الاتباع، الأدب إذا خلا من الاتباع كان قلة أدب. لكن هناك من الأدب ما هو من الاتباع، واستدلال بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما امتثلوا أمره في بعض الأمور لم يكن سوء أدب أبدا. هات واقعة، نهاهم عن الوصال فوصل، أمرهم أن يحلقوا الرؤوس وأن يذبحوا فتأخروا. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم فهموا أن هذا الأمر لا يراد منه الوجوب، إنما الشفقة والإبقاء عليهم، نهم عن الوصال إبقاء عليهم. فلما قوم هذا في نفوسهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن ذلك لأنه يخشى عليهم وأبقى لهم يريد أن يبقى نفوسهم، فواصلوا معه يعني كأننا يا رسول الله جزاك الله خيرا ولكننا نقدر على ذلك ونريد امتثالك ونريد أن نكون مثلك. فلما بان الأمر وعزم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ذلك. كذلك في الحديبية لما أمرهم تأخروا رجاء أن ينزل شيء ينسخ هذا، لأن القلوب كانت متعلقة بالدخول إلى مكة. فلما خرج النبي، ولهذا قالت أم سلمة أتحب أن يفعل أصحابك ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قالت أخرج فاحلق رأسك واذبح هديك. فلما خرج وفعل تتابع الصحابة رضوان الله عليه، تتابع الصحابة رضوان الله عليهم. مثل المسألة ذكرها أهل العلم في كتبهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي عدم الكفارة في اليمين التي يراد بها الإكرام. أسألك يا محمد يا حبيبي بارك الله فيك، أنا الآن خارج من المسجد فأنت ذهبت تأتي بحذائي، فقلت يا محمد اتق الله اتركه. قلت يا شيخ أنا أقول لك اترك الحذاء، أنت ماذا تصنع؟ تأتي بالحذاء، لأن الأدب معك أنت ما تخالفني. لكن تقول أنا طبعا بلاش أمثل بنفسي لأن ما لست جديرا بهذا، العالم بصفة عامة تأتي بالحذاء لأن الأدب مع العالم أن تفعل معه مثل هذا، والعالم ما أراد أن ينهاك نهيا جازما إنما ينهاك تواضعا، ولهذا أنت تأتي بها. الأدب اللي أنت فعلته هو من الأدب الذي جاء به الإسلام. إنما كما يقول يسر جبر كذلك النبي ترك الاحتفال تواضعا، لهذا نفعله، هذا الأدب لم يأتي به الإسلام خلاف الإسلام. إنما أدب أن تحمل حذاء العالم من الإسلام، أدب أن تحمل كتابه هذا من الإسلام، يبقى في فرق. فهذا أدب مشروع، لكن إن قال لك العالم لا تتكلم فتتكلم، لا تتكلم فتتكلم، هذا ليس الأدب الذي أتى به الشريعة. يبقى إذن الاحتفال بالمولد ليس أدبا تأتي بالشريعة، بل هو البدعة التي خالفت الشريعة. إنما الأدب الذي يخالف الإنسان حين يكون هذا من الامتثال، فأدب لا يعارض الامتثال. ولهذا الأدب من الامتثال، وكل شيء لا يدخل في الامتثال فليس بأدب. أدب من إذن؟ أدب من إذن؟ فيقول أدب مقدم على الامتثال. ما أدري متى يكون الأدب. خلاص افعل هذا مع زوجتك، تمام؟ زوجتك تريد كذا، أنت تنام في المكان الفلاني، لا تنام في المكان الفلاني وتعد مكان آخر أنت لا تريد ولا ترغبه، تقول لك الأدب مقدم على الامتثال، أنا أختارك هذا المكان أحسن هذا لك. تضيع الدنيا إذن. كل واحد يخرج عن امتثال الأمر بدعوة الأدب مقدم على الامتثال، الأدب مقدم على الامتثال. لا، الأدب الذي نقدمه على الامتثال في الظاهر هو من الامتثال الحقيقي، فلا يكون تعارض بين الأدب والامتثال. ولهذا في وقعة الأحزاب لما اجتمع الأحزاب حول المدينة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفك الحصار هذا، فماذا صنع؟ كلم بعض القبائل أن يرجعوا وأن يعطيهم شيئا من ثمار، أو أراد أن يكلمهم ويعطيهم شيئا من ثمار المدينة وبهذا يفك هذا الحصار والتكتل. فجاء بالأنصار واستشارهم بالسعدين وقال وعرض عليهما ما أراد، فقال له يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تأمر أنت به أو تفعله لنا خائف علينا؟ هل هذا الأمر من الله؟ هذا الأمر منك أنت من رسول الله؟ إن كان من الله سمعنا وطعنا، وإن كان من رسول الله سمعنا وطعنا. أو أمر تفعله لنا خوفا علينا إبقاء علينا؟ قال بل أفعله لكم. ولهذا كان الصحابة يظنون في الوصال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد ألا يشق عليهم، هو مطلوب شرعا ولكن أراد النبي ألا يشق عليهم، فلهذا وصلوا معه. قال: بل أفعل لكم. قالوا: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم ما لنا إلا قرا أو بيعا، أما وقد أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم ثمارنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فمعلوم يا إخواني، معلوم جدا الأدب والامتثال، معلوم جدا، معلوم معلوم. ولهذا يثنى على صاحبه. الآن أنت أبوك أو شيخك أو كذا، إذا أردت تركب سيارة، الشيخ يريد أن يركب برا، تقول: لا والله يا شيخ هنا، لا 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 والله يا شيخ، والله لا، والله ما نركب إلا قدام إلا ورا. قال: لا، وأنت قليل أدب. لا، يقال: سبحان الله، شوف الطالب، شوف أدبه معاه، مع أنه ما امتثلش أمر. ليه؟ لأن الأدب هذا من الامتثال، لا يعارض الامتثال، بل هو أدب الإكرام. ولهذا يقول لك الشيخ: والله لا تحمل حذاء، والله يا. ها؟ فعند شيخ الإسلام يعتبر هذا لا حنث فيه، لأن المراد بذلك الإكرام. أو أنت تقول للشيخ: والله يا شيخ أجيب لك حذاء، والله لا أجيب لك حذاء، والشيخ أبى فجاء بالحذاء، هو هل تحنث؟ قال: ما تحنث. لماذا؟ لأنك أردت الإكرام وقد حصل. المراد بيمينك الإكرام وقد حصل. حصل بماذا؟ بالعرض. فهل في عاقل في الدنيا يقول إن هذا مخالف؟ لما تأتي أنت شيخك يصر أن يركب الخلف وأنت تصر أن يركب في المقدمة، شيخك أو أبوك أنت تريد أن يعطيك شيئا من الطعام، تقول: لا والله ما حد وكلنا أنت يا ابن، كل والله ما حد وكلنا أنت، والله ما نواكل يا ابن، كل والله ما نواكل. في عاقل على وجه الأرض؟ هاته كافر، هات رجل كافر قل له حل الموضوع، يقول: هذا من الأدب. إنما تأتي تخالف السنة ثم تضع قاعدة، هذه طب خلاص وأنا مش مصال. أدب، الأدب مقدم على الامتثال. مش هصوم، الأدب. كل واحد يخترع لنفسه قاعدة ولبدعته قاعدة. إن المصوغ لبدعة الاحتفال بمولد النبي مصوغ لكل بدعة، وما الفرق؟ أنت الآن النبي حتى نظهر سيرته، سنعبد أولياء البيت حتى نظهر فضله، سنتعصب لقول الإمام حتى نظهر فضله. فنفس الحيثيات التي كانت في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هي الحيثيات في كل بدعة. كل بدعة. قرآن قبل صلاة الجمعة تأتي تنهى عنه؟ هو القرآن حرام؟ قرآن كلام الله عز وجل حرام؟ القرآن مو بحرام، القرآن مو بحرام، لكن فعلك هو الحرام. كما قال ابن المسيب للرجل الذي كان بعد الأذان، أذان الصبح، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، فنهاه عن ذلك، فقال: يا أبا محمد، أترى الله يعذبني على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السن، على خلاف السن. فإذا مسألة الأدب والامتثال هذا أمر آخر، اللي هو حينما يكون الأدب غير خارج عن الامتثال. إنما الأدب المعارض للامتثال قلة أدب وسوء أدب، وكلنا يعرف هذا، كل واحد بطبيعته يعرف هذا. أقول لك الكافر، في واحد أنت تكرمه يريد منك الشيء وأنت تكرمه، لا لا لا، زي اللي احنا تتغدى أنت وزميلك في المطعم، ها من اللي حاسب؟ لا والله أنا لا حاسب، لا خلاص ها خد. وأنت لماذا لا؟ أنت ما توقر صاحبك الآن حينما ترد عليه؟ ماذا ما توقره؟ فكل واحد يعرف هذا. أدى معنى أن الأدب يقدم على الامتثال. حينما تكون أو تؤمر بالأمر وتريد أن تأتي بأعلى من هذا الأمر أو شيء من هذا الأدب، فحينئذ يقال هذا الأدب مقدم على الامتثال، لأن الامتثال لا يعارض العار الأدب الذي تأتي به، بل هو من كمال أدبك، من كمال أدبك. نعم. عليه الصلاة والسلام ماله؟ أيوة ماله؟ ابن عمه. أيوة نحن. طب انت يا رخفي من غير ما تفتح اي كتاب كده نستبارك بنورك من يوم مولدك؟ هو كان العباس كان من؟ كان علي جمعة ولا كان احمد كريم ولا ها؟ استبارك بنورك من يوم مولدك. هم احتاروا يأتون بماذا ولا بماذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل من آثر الدنيا من العلماء حتما ولا بد أن يخالف الحق، فإذا جاء يخالف الحق فينظر إن كان في الأمر شبهة. أي حديث ذك يوم ولدت فيه أو أي حاجة طالما فيها يوم ولدت هاته. لما سئل عن الصغار من الاثنين فقال ذك يوم ولدت فيه، القوم ما يعقلون أبدا. طب ذك يوم ولدت فيه ليس فقط ويوم ترفع فيه الأعمال، وليس فقط ويوم بعثت فيه، ومع ذلك تصوم كل يوم اثنين. إنما هي العلاقة بهذه. ولهذا فرق بين يوم الاثنين وبين يوم ولدت فيه. فهم يحتفلون بيوم مولده الذي هو الثاني عشر، لا أنهم يجعلون الفضل راجعا إلى يوم الاثنين. ولهذا النبي ما قال يوم الثاني عشر ذاك يوم ولدت فيه وذاك 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 إلى آخره، مع الاختلاف طبعا في مولده صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر. النبي قال يوم الاثنين، فيكون الفضل راجعا ليوم الاثنين، اليوم الذي ولد فيه النبي، فتعلق الأمر بيوم الاثنين لا يوم الولادة الذي هو الثاني عشر. ولو كان يوم الأربعاء يحتفلون به، ولو كان يوم الأربعاء، إذن خرجتم عن يوم الاثنين. وثانيا كل سنة وهذا كل، وثالثا هذا بالصيام وأنتم بالطعام وغير ذلك. ما لهم حظ في ذلك من النظر، لكنهم يأتون بالشبهة. فيقول ابن القيم: فإذا أراد أن يخالف الأمر نظر، فإن وجد شبهة أتى بها، فيجتمع في حقه الشبهة والشهوة. الشهوة لأنه يؤثر الدنيا، ومن أجل الدنيا أراد أن يوجد شيئا، مثل ما يكون عند مثلا علية القوم أو يكون عند ناس ويجاملهم بالدين. فإيراك يا شيخ أنا زوجت عايزة تروح تسافر إلى الحج بس ما فيش محرم. والله هذا قول عند الأئمة، يقولون بأن المرأة تسافر بدون محرم إذا كانت معروفة ثقات. لاحظ أنه لم يفت بهذا أبدا في حياته، لكن له ماذا؟ له شهوة أن يرضي هؤلاء لأنه يؤثر دنياهم. فمن أجل ماذا جاء بماذا؟ بشبهة. هذا قول عند الأئمة. ما في شيء. طيب يا شيخ إيه رأيك زوجتي يعني تغطية الوجه بتعبها شوية، فإيه رأيك يعني تطلع؟ هذا لا إشكال فيه، هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم وقالوا بأن النقاب ليس بواجب ولا خيره، فهو فضل وليس فرضا. المهم أن يأتي بأي شيء طالما أنه فيجتمع في حق ماذا؟ شبهات و شهوة. وانت عارف كل يا اخي احنا بنينا محلات لأهل الكتاب يتعبدون الله عز وجل فيها عبادة باطلة، بنيناها وعندنا الدليل، يجيك شبهة. ما هو يريد ان يقرر هذا، فماذا يصنع؟ قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اذا المساجد زي البيع، زي كل واحد يلا 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 ابن هذه وابن تلك، يلا عنده شبهة. ليه؟ لأنه آثر دنيا. فما من عالم يؤثر دنيا إلا خالف الحق من أجل إيثاره، فإن وجد شبهة أتى بها فتجتمع الشبهة والشهوة. وإن لم يجد شبهة أتى الأمر على خلافه ومن نفسه أتوب إلى الله بعد ذلك، فيأتيه ويقول أتوب. إذا لم يجد شيئا مطلقا شبهة ما في خلاص لابد تركب الحرام، تركب الحرام واضحة. عجز الانترنت وعجز جهازك أن يأتي بشبهة، بس بحثت في أي قول الأهل العلم ما وجدته. لابد وأنت تريد أن تركب هذا المحرم فتأتي هذا المحرم ثم تقول أتوب إلى الله. إيه؟ أتوب إلى الله وخلاص، الله يغفر لنا أنا أتيت هذا الأمر، لكن ربنا غفور رحيم، أستغفر الله أستغفر الله، وهكذا. فإن وجدت شبهة أتيت بها فتجتمع الشبهة والشهوة، وإن لم تأتي الشبهة ركب العالم الحرام ثم من نفسه بأنني أتوب إلى الله عز وجل. أما العالم التقي، أما العالم الرباني، فإنه وصف بعالم الملة وليس بعالم الأمة ولا بعالم السلطة، إنما هو عالم ملة ينطق بما يكون في الملة من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ الألباني، لي جواب طويل على سؤال أدم مقدم على الامتثال.
نعم
الشيخ الألباني
له
جواب طويل يعني
سؤال. طب جيد
طويل. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن الكلام على هل الأدب أفضل من الامتثال، فأجاب الشيخ إن العلماء
كلام جيد. هذه المسألة في الباب أهو جيد، يعني نفس المسألة نص المسألة، هل الأدب يقدم على الامتثال أم لا؟ نعم.
فقال الشيخ رحمه الله تعالى إن العلماء اختلفوا في مسألة طالما يتعرض لذكرها كثير من العلماء، حينما تضطرب الآراء وتختلف الأفكار في إعمال أو تطبيق نص أو تعليم بحديث نبوي، هل يكون الأولى تطبيق هذا النص الصادر منه صلى الله عليه وسلم تعليما للناس، أم يكون الأولى والأفضل أن يؤجل تنفيذ التعليم أو الأمر النبوي إذا ما دار في بال المسلم أن الأدب خير من الامتثال للأمر؟ في المسألة قولا، منهم من يقول الأدب خير من الامتثال، ومنهم من يقول الامتثال خير من الأدب، فجاء أحد الأذكياء ووقف بين القولين فقال الامتثال هو الأدب.
الله أكبر، الامتثال هو الأدب. أدب يخالف امتثال، أدب يخرج عن الامتثال، فهذا سوء أدب. نعم.
أظن من كان طالبا للعلم ومر عليه مثل هذا الكلام سيفهم المراد من مثل هذا الكلام، لكنني أتصور أنه ليس كل إنسان طالب علم، ولذلك فلا بد من توضيح هذا الكلام بضرب مثال أو أكثر من مثال. أقول ومن المعلوم بين المسلمين لا فرق بين خاصتهم وعامتهم أن الأذان الذي تلقاه الخلف عن السلف والسلف تلقوه تعليما منه عليه الصلاة والسلام، أن الأذان كما تسمعونه بدون زيادة مقدمة أو مؤخرة، الشاهد في شهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. مثالنا الآن بتوضيح الكلام السابق هو: يشرع لأحد المسلمين إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول مثلا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تعظيما لله عز وجل، فهو أدب مع الله. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علم بلالا وعلم عمرو ابن أم مكتوم وعلم أيضا أبا محذورة في قصته المعروفة في السنن سنن النسائي وغيرها، حيث سمع صوته يوما فأعجبه صيته فناداه فعلمه كيف يؤذن هذا الأذان الذي نحن الآن في صدد التمثيل به، ومما علمه أنه قال له: إذا أذنت الأذان الأول في الفجر فقل مع حي على الصلاة حي على الفلاح، قل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. هكذا أمره عليه الصلاة والسلام، وهكذا أمر جميع المؤذنين، وهكذا جرى عليه المسلمون في كل بلاد الإسلام والحمد لله. وعلى الرغم مما أصاب هذا الأذان من زيادة في مقدمته أو في مؤخرته في كثير من البلدان الإسلامية، أما صلب الأذان فلم تمس قدسيته وتعليمه النبوي والحمد لله. وترى لو أردنا الآن أن نطبق وجها من وجوه الاختلاف السابق، الامتثال خير من الأدب أم الأدب خير من الامتثال، الآن الامتثال كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا وعمرا وأبا محذورة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الأدب ما هو؟ أن تعظم ربك وأن تقول أشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل أو أي عبارة فيها تعظيم، هذا أدب وذاك امتثال، فأيهما أفضل؟
يعني أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا أجل أو أشهد أن الله جل وعلا جل تعالى وكذا، تخرج عن هذا الأمر. أو بدل ما تقول الله أكبر في الصلاة تقول الله أعظم الله أجل، أو بدل ما تقول أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله. هذا كله هتقول أدبه أدب مع رسول الله. إيه رأيك بقى؟ الأدب ولا الامتثال؟ هذا أدب، هذا سوء أدب، هذا قلة أدب، هذا استدراك على النبي، هذا استحسان. إنما الأدب أشهد أن محمد رسول الله، هكذا علمنا رسول الله. هم أيضا يقولون في هذه المسألة هكذا، هو يقول أشهد أن محمدا، هو يقول النبي يقول محمد، أما أنا أقول محمد أبدا، أقول سيدنا محمد. هو يقول النبي متواضع في الصلاة في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا سيدنا محمد عبده ورسوله. في الأذان أشهد أن سيدنا محمد، تقول هذا لم يرد، يقول لك لم يرد، النبي يتواضع من حق يتواضع، أما نحن فمن حقنا أن نتأدب. يكون الواحد تدخل على الواحد يا فلان باشا يا فلان بيه، ما تستطيع أن تقول باسمه يا أستاذ محمد يا دكتور إبراهيم، ولكن نأتي للنبي نقول محمد هكذا نقول؟ لا، الأدب مع رسوله يقتضي أن تقول سيدنا محمد رسول الله. هل هذا يكون من الأدب ولا من سوء الأدب؟ من سوء الأدب. نعم.
قال في المسألة قولان، فالذي يقول الأدب خير من الامتثال لا يرى بأسا أن يقول بعد أشهد أن لا إله إلا الله أن يزيد من عنده ما شاء من باب الأدب مع الله عز وجل. أما الذي يرى أن الامتثال خير من الأدب بل هو الأدب عينه يقول لو كان خيرا لأمرنا بذلك، هذا طبعا تقريب لأمر والحمد لله لم يقع، لكن أنا هذا قلته مقدمة لما قد وقع مع الأسف الشديد. ها نحن في الشهادة الأولى، ننتقل الآن للشهادة الأخرى، أشهد أن محمد رسول الله، فليجوز لنا أن نقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الأدب؟ من يقول الأدب خير من الإمثال يقول لا بأس أن نقول صلى الله عليه وسلم، محمد خاصة، الرسول يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة.
أيضا يعني في أذان تقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أهو والصلاة على النبي ورد بها نص، من صلى عليه صلاة، هل يصلح؟ يصلح جزء السماء في الأذان تقول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يصلح؟ ما يصلح. إنما خارج الصلاة قل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في الأذان ألفاظ توقيفية. نعم.
أيضا هذا
نعم التحيات كذلك، ما ينفعش تقول سيدنا محمد، النبي صلى كم صلاة، صلى في عمر كم صلاة، ما نستطيع أن نحصيها ذلك. هل ورد مرة أنه قال وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله؟ لا، ألفاظ توقفي. يبقى الأدب ما هو؟ أن تمتثل. الأدب أن تمتثل. نعم.
أيضا هذا والحمد لله لم يقع، لكن ما هو الذي وقع؟ أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا وقع، ما هو الحجة؟ ما هو الدليل؟ الأدب خير من الامتثال.
شفت يا محمد، شفت يا محمد، دي قاعدة على طول، ها قاعدة جابوا بها كل البدعة، وحينما تقول لم يرد يقول الأدب مقدم على الامتثال، فوضعوا قاعدة الأدب مقدم على الامتثال، هذه من القواعد المحدثة. لكن الأدب مقدم على الامتثال له وجه، وهو حينما يكون من الامتثال، وذلك في الأمور التي معروف فيها أنها من باب إكرام، كما قلت لكم يستوي في ذلك المسلم والكافر، مسلما كافر. تجد هذا الموقف، الموقف هذا متكرر جدا في حياتنا، لا والله لا 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 طب بس اترك اتركها عشان خاطري، عشان خاطري يا اخي، بقول لك اتركها بس يا شيخ، هشيلها انا الله يكرمك بس عشان خاطري يا اخي ما تؤذينيش، وهو مصر. يترجم لهذا بالادب والامتثال، لان هذا خارج الامتثال، يمتثل امر الشريعه في توقير الابوين، يبقى ده من الامتثال، يبقى ذاك الأدب من الامتثال، ذاك الأدب من الامتثال. تحمل أمك على كتفيك في الطواف، تقول لك يا ابني يا ابني سيدنا الله يكرمك، أنا همشي على قد حالي كده، لا يا أمي، يا ابني لا، يا ابني بلاش، يا ابني ظهرك مش عارف إيه، وأنت شايلها وتجري حول الكعبة، تا تمام. يبقى هذا من الايه؟ هذا ادب مقدم على الامتثال. لا، انت تمتثل وبالوالدين احسان، انت ممتثل وبالوالدين احسانا، يعني احسن احسانا، وهذا اعلى الاحسان الذي تاتي به في هذا الموضع. هذا امر معروف، امر معروف. قلت يا ابني لا مش هاكل، ديريك انت بس، وتضع في فمها، لا والله مش هاكلها يا ابني، يا ابني كلها يا ابني، احبك ابدا، ما حدش كلها الا انت. الله، ده ادب على خلاف الامتثال، نقدمه على الامتثال، هو من الامتثال. وبالوالدين احسانا، هذا من الامتثال، ليس يخالف الامتثال. نعم.
ما هو الحجة؟ ما هو الدليل؟ الأدب خير من الامتثال. هذه الدعوة طبقوها في كثير من المواطن، ولا تزال تطبق في مواطن قد لم نسمع بها، وهذه الأمثلة الآن تكفيكم. مثلا أظن ما سمعتم والحمد لله إلى الآن أذانا أو مؤذنا يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لكني أسألكم أليس فيكم الآن، وأرجو أن لا يكون فيكم، فنعدل السؤال.
ما أدري الشيخ يقصد ما سمع عنده ولا إحنا عندنا أشهد أن سيدنا دي كانت أصل، يعني الحمد لله قلت الآن، إحنا ما بنسمعش الكلام ده الآن إلا في أماكن بقى طبعا الله أعلم فين، لكن كان ده الأصل. الأصل الأذان، أي أذان، الظهر عصر مغرب عشاء كده، الأصل فيه هذا، وإضافة بعد الإيه؟ بعد لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا خير، يا خير من وطأ، يا نور، أي حاجة من الإيه، كل واحد يحفظ له شيء من هذا يقوله بعد الأذان. هذا كان أذان طبيعي. ويجي يوم الجمعة يقولون الأولة، الأولة ينشدون وأشياء قبل الأذان في صلاة الجمعة بعد بين الخطبتين. إذا جلس الإمام جلسة للفصل تأتي بقى الأدعية وغير ذلك، وقبل أن يصلي أيضا الجمعة. فكان هناك أشياء محدثة كثيرة، لكن الحمد لله يعني ذهب كثير منها. نعم.
قال لكني أسألكم أليس فيكم الآن، وأرجو أن لا يكون فيكم.
علي جمعة بيتبنى هذه المسألة ويقول تحرم، رجل يقوم يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، صعب عليه، صعب عليه أن يقول محمد كده، فقال سيدنا تحرمه تقول دي بدعة، وبكى، بكى علي جمعة، بكى بكاء تأثيري، يعني هيقول إيه محمد كده، محمد يعني سيدنا قدرش يقولها، ما قدرش يقولها. هكذا يقول عن الجمعة الأصولي، وتناولها بالأصول، مثل ما قال لك إيه فائي يعني ما تعود تكبر على اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد وعلى وعن، هذا قول الشافعي. الشافعي لما جاء من بغداد لمصر لقى أهل مصر بيحبوا الله، بيحبوا الرسول كثير قوي، قال لهم خلاص قولوا. اخواني ده يا والله العظيم اقسم بالله ما يصلح حتى بائع في السوق، يعني يبيع بالطريقه دي، يعني لو واحد بائع في السوق ده وخلاص خد بس ديتك وخلاص، يعني كيف يعني؟ هذا دين هذا؟ الشافعي لما لهم بيحبوا الرسول ادالهم حته كده، شافعي من عنده كده، منحه من عنده، لما لهم بيحبوا الرسول اهل مصر، واهل بغداد ما كانوش بيحبوا الرسول. نعم.
قال لك
وفي النهاية يقولون نحن المتخصصون، احنا متخصصون، ما ينبغيش يتكلم في الدين غير المتخصص، المتخصص في الضلال، المتخصص في الشبهات الذي يدعو به الشيطان. الشياطين ما تظهر للناس يا اخواني على صورها، انه يراكم وقبله من حيث لا ترونهم، لكن الشياطين تجند، شياطين انس تكلم الانس، شياطين الجن تغري وتضل الجن، وشياطين الإنس الذين أغراهم شياطين الجن هم الذين يكلمون الناس. فتراه خطيبا شيطانا، تراه واعظا شيطانا. نعم.
قال لكني أسألكم أليس فيكم الآن، وأرجو أن لا يكون فيكم، فنعدل السؤال، أليس فيكم من سمع بعض المصلين يقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد؟ آه سمعتم، لكن أرجو أن لا يكون واحدا منكم من هؤلاء، وإذا كان
نعم
وإذا كان من هؤلاء
فبيكون يعمل بالقاعدة المزعومة الأدب خير من الامتثال. الآن واضح لكم إيش المقصود من هذا الكلام؟ الامتثال خير من الأدب أم الأدب خير من الامتثال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما في تعارض. الأدب الشرعي لا تعارض بينه وبين الامتثال، بس حينما يخرج عن الشرع يكون سوء أدب ليس أدبا إنما سوء أدب. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله على قلبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله، أصحابه يسألونه، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، كما هو معلوم عندكم، إذن هذا أمر. قال قولوا اللهم صل على محمد، قوله اللهم صل على محمد،
هذا حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، إنما اللهم صل على محمد. نعم.
فإذا أردنا أن نطبق من يقول الامتثال خير من الأدب، ماذا نقول؟ كما علمنا الرسول.
نعم. المهم من هذا جواب طويل، يعني وحاصل هذا أن من يقدم هذه القاعدة ويقول الأدب خير من الامتثال على معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جاهل سيء الأدب مع رسول الله، لأن الأدب مع رسول الله امتثال أمر رسول الله، وما أتكم رسول فغدوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا انظر كيف رب الصحابة على الأدب. ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لنمنعهن، يعني يريد أن ماذا؟ أن النساء حصل لهن ما حصل من الترخص وكذا، والله لنمنعهن، يعني فإنه قد حصل لهن أشياء فنحن نمنعهن درءا للفتن. ما يريد أنه يعترض على حديث رسول الله، لكنه ولو قال والله لنمنعهن، فأقبل ابن عمر عليه يسبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ النبي يقول لا تمنعوا إماء الله، وده بيقول والله لنمنعهن. فالظاهر ليس في هذا الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا هو ما يعارض حديث الرسول. عبد الله بن المغفل لما نهى، الحديث صحيح، لما نهى هذا الشاب عن الحذف وكذا، فقال نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب وعاد وجد الشاب يفعل هذا، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل، والله لا أكلمك أبدا، والله لا أكلمك أبدا. فهذا الأدب مع سنة رسول الله، لكن أن تعارض السنة وتقول هذا أدب، أدب ماذا؟ هذه بدعة، هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يسع قلبك أن تقول في الأذان أشهد أن محمدا رسول الله وتقول أشهد أن سيدنا محمدا، قلبك ما يتسع أشهد أن محمدا بدعوى إن مقام النبي؟ أنت ما تعرف مقام النبي، مقام النبي الامتثال. وفي هذا طعم في الصحابة، لأن الصحابة ما وجدوا التعظيم الذي عندك الذي تدعيه، فقالوا أشهد أن محمدا، إنما أنت ما شاء الله عليك جئت بأدب لم يأتي به الصحابة فأصررت أن يكون أشهد أن سيدنا محمد، هذا في طعن في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جاء شيخنا تكملة.
نعم.
تكملة الشيخ يعني.
نعم. النبي قال ايه؟ النبي قال ما تلوش العيش بالصلاة على النبي؟ انت انقلتنا انت للحالب بنبي، خلينا العيش بالصلاة على النبي. او النبي قال ما تلوش العيش بالصلاة على النبي؟ ما يقول يوم، هو بيتعبد يعني، هذا خلاص ما يلوش العيش بالصلاة على النبي، دي واسعة. طلعنا عن العبادة التوقيفية يا عبد المتعال، خلاص بقى عيش بالصلاة على النبي. ها؟ اه؟ لا 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 أعرف يا شيخ، عيش بالصلاة على النبي، النبي بالصلاة على النبي، يعني أشوف إنها إيه عادية يعني. نعم. أي ولو ولو نعم، لأن المقام مش مقام توقيفي. نعم، ماذا؟ بعض النصوص ولا نص واحد. ها، أيوة، في الحديبية قال محوكا ما أمحوه. من الذي قال هذا؟ علي، حاش علي أن يخالف. يعني لما النبي قال أمحو هذه، قال والله لا أمحه. هل علي سؤال، هل علي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ خالف، ها، في الظاهر هذا أنه خالف، لكن هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يريد أن يمحو النبي صلى الله عليه وسلم هنا تأدبا مع هذا، لأن الأمر هنا ليس للوجوب، ليس الأمر المطلوب إيقاع، وإلا لو قال مزق الورق لمزق. فهذا ليس الأمر المتوجه لقصده الوجوب. أمحو هذه، قال ما أمحوها بيدي تعظيما، فمحاها النبي، ما قال أنت سيء الأدب، لا. والذي فعله هنا علي رضي الله عنه يخالف الامتثال، هو من الامتثال، هذا أدب من الامتثال وليس أدب يخالف الامتثال. النبي قال له يا علي، لما قال اعتنى الراية تغدى الرجل حبره رسول حبره، خذ الراية واذهب وقاتل، فقال لن أخذها ولن أذهب، لأن الأدب مقدم على الثاني. هل هذا يكون من الأدب؟ لا، إنما هذا لا يخالف الامتثال تماما، مثل ما أقول لك خذ مالك يا أخي، لا والله من وقت، خذ خلاص وتسيبه وتمشي، هذا يخالف الامتثال؟ ما يخالف الامتثال. فهنا ماذا؟ أتى علي الأدب الداخل في الامتثال وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشروع. ولهذا النبي ما علق ولا عالم واحد قال هذا سوء أدب، ولا قال أدب يعارض الامتثال، إنما هو من الامتثال. نعم، أمثلة أخرى.
قال ابن حجر تعليقا على هذه،
أيوة، قال ابن حجر
جاء في بعض روايات البخاري الأخرى قال والله لا أمحك أبدا، فقال ابن حجر وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتما، فلذلك امتنع من امتثاله.
تمام، ليس متحتما، ليس الوجوب، هذا الأمر ليس الوجوب. يا ابني الصغار يعرفوها، الصغار بيعرفوها، احنا على الصينية هو كل يا ابني، لا مش واكل يا ابني، انت لا تقول يا ابني كل، والله ما نواكل، والله ما حطها بوقي ابدا. الا ها، ايه رايك ده بخلاف ايه؟ هات يا ابني ام اشرب، تقوله والله ما اجيب لك ابدا. ليه؟ اصل هو ممكن يجيب له مثلا كوبايه تكون مش جيده ولا شيء، لا دي غير، في امر يعرف انه يراد الامتثال، وفي امر لا يراد لذلك، ولهذا يكون الادب ان تخرج عن هذا الأمر الذي هو من الأمر. فأنت خرجت عن أمر طاعة الوالدين في الطعام بأمر وبالوالدين إحسانا، فرأيت أن الإحسان أن تطعم أباك، أن تطعم أمك، وقد ألحت أن تأكل أنت. أيش مصطفى؟
قال النووي،
طب لاحظ كده، ها النووي
قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب، لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتم محو علي بنفسه، ولهذا لم ينكر عليه، ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة.
ما جابوش بقى كلام ابن حجر والنووي ليه؟ يجيب الموضع، ما يجيبش كلام، لكن لو له بقى مصلحة ولو له نقل عند ابن حجر والنووي، قال ابن حجر في الفتح، قال النووي في المنهاج، هكذا يقولون. لكن لماذا لم يأتي بكلام العلماء؟ قالوا الحديث مردود يخالف العقل، ولو كان في البخاري فق موسى لعين ملك الموت فقط، لكن يأتون بكلام العلماء لا. لكن لو أرادوا الرملي قال، يا سلام، مش عارفك بالرملي ده، احنا ما سمعناش عنه ابدا، نسمعه لك اليوم ليه؟ اصل بيقول في الاذان مش عارف، اصل وهكذا، عارفين. اذا اراد القول كما قلت، كما قال ابن القيم، الشبهه بقى ياتي بها، تسمع عن علماء في حياتك ما سمعتش عنه، لما يريد أن يأتي بكلمة لعالم توافق ما هو عليه. نعم أيوة يا شباب. مجرد التغيير ما فهمت. تمام يعني في يوم النبي هنعمل النهاردة مثلا هنشرح رسالة لفلان الفلاني في سيرة النبي. ده بقى اللي بيقولوا ايه. طبعا اللي فات ده كله بتاع علي جمعة واللي هو الكلام اللي هو مالوش كده بالدراع ده. اللي فات ده كله علي جمعة واحمد كريمة والناس دي كلها. لا نيجي بقى في طبقة تانية يا شيخ مصطفى. طبقة تانية بقى ليها ايه؟ أهدياء السلفية. حاتم العوني، محمد حسن الددو، الجماعة بقى اللي عايزين احتفال. بس ايه بقى؟ ايه بقى؟ مفيش في مخالفة. لا حلوى حمراء ولا حول بيضة ولا كلام من هذا القبيل ولا طعام ولا شراب. لكن ما في مشكلة، ما في مشكلة أن احنا نأتي في هذا اليوم ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. فهذا لا إشكال فيه ولا محظور فيه. هكذا يقولون. ده احتفال بقى، ده الوسط بين الصوفية الغلاة وبين السلفية الجفاة. نأتي نحن بالوسط بقى. إيه الإشكالية لما نأتي في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ سيرته؟ الإشكالية أنه ما فعلها أحد من السلف. الإشكالية أن تخصيص يوم للاحتفاء به هو المحرم. فإن وضعت فيه محرما انضاف محرم إلى محرم. فإن لم تضع فيه محرما كان المحرم الأول. كونك تخص يوما تجعله عيدا هذا على خلاف عيدنا أمة الإسلام. لكل قوم عيد، وعيدنا ذكر يومين، فأنت جعلت ثالثا. فكونك تجعل عيدا ثالثا هنا محرم. فإن وضعت فيه الحلوى وغير ذلك انضاف محرم آخر. فإن لم تضع فيه اقتصرت على المحرم الأول. يبقى لها هنخص هذا اليوم، يوم الاثنين أو يوم 12 ربيع أو غير ذلك، بقراءة سيرة النبي في المساجد والناس تجتمع ونجيب لسماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش هنقول بقى بوردة ولا هنجيب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام إلى غير ذلك. هذا نفسه محرم. لماذا؟ لأنه عيد. تبهت حبيبي؟ يبقى عندنا الآن مجرد أن تخص يوما جعلت عيدا وهذا محرم. المادة بقى، هذه مادة محرمة وهذه مادة في نفسها مباحة، هيكون الفارق هنا. ماذا اللي قاله حاتم العون؟ قال لك طب ما تفتح كده مجالس شهر رمضان. شوف سبحان الله، شوف سبحان الله. يعني هذا الرجل حاتم العون ده كان في الأول يعني العلم وطلب العلم وكذا، وفي النهاية جاء في أحضان الصوفية والأشعرة. واسمعه أسمع في المؤتمر يقول زي الدكتور حاتم العوني يقول. فبقى مع القوم، والقوم عندهم الموالد، يعمل إيه؟ يقول نحتفل بالمولد أكلا وشربا وكذا. ده ما ينفعش برضو مع حاتم العوني اللي كان طالب علم وكان له أبحاث علمية. طب نعمل إيه بقى؟ ونبقى مع السلفين اللي هم ضد القوم اللي هو يرجو عندهم دنيا، يقولون ما في احتفال هذا بدعة. لا، يوم يجعل المسألة ما في إشكالية أن نستمع في هذا اليوم وأن نقرأ سيرة النبي وآخره. أما الأشياء المحرمة لسنا معها. يستدل بقى حاتم العوني بإيه؟ ولهذا لا تنتظر انقطاع كلام، إنما الانقطاع يكون للحج، إنما للكلام للشبه ما في انقطاع إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. بل هيبقى هؤلاء شرار الخلق. مهما أقول لك من السنن هتتكلم برضه وتقول كذا، أي حاجة تجيبها. ولهذا أنا لست مأمورا بمجادلتك، وإنما أنا مأمور بإبلاغك. فإن اهتديت فهذا حظك، وإن ضللت فهذا حظك. إنما أنا همشي وراك وجادلك كل ما تأتي بكذا لا نهاية. لو مات علي جمعة هيخرج آخر اللي يقول لك كما قال سيدنا مولانا علي بن كذا جمعة المفتي السابق، فيه زريعة فحاتم العون بيقول ايه؟ هو طبعا حاتم العون هو كما قال على الجمعه، لا كما قال محمد الصالح العثيمين في مجالس رمضان اللي هو كتاب الشيخ في مجالس رمضان، فان الشيخ قد تكلم عن غزوه بدر من ضمن مجالسه، هيجي يوم 17 اتكلم، هتلاقي عندك مجلس كده مجلس بدر، وهتيجي الشيخ متكلم فتح مكه، ما دي المناسبات اهو، يعني معناه انه ما فيش اشكاليه يوم مثلا كذا رمضان يوم تاريخ بدر تقوم تذكر الناس بايه؟ بوقعة بدر. ده الدليل، ده الدليل. نقول فالشيخ قال نحتفل بيوم بدر ونقرا في بدر، صح ولا ايه رايك؟ النبي قال نحتفل النهارده عندنا احتفال بيوم بدر ونقرا بدر، صح ولا ايه؟ ان قال صح باطل، الشيخ ما قال نحتفل يوم بدر. ان قال ما هو بصح، ولكن الشيخ قال نقرا، نحن عندنا في رمضان نقرا احكام الصيام، نحن عندنا في المحرم نقرا ما يتعلق باحكام هذه، حينما تكون هناك وقائع احداث حصلت فتذكر في شهر الصوم في شهر الصبر، ما منع ذلك الجهاد في سبيل الله فقد وقعت غزوة، فنذكر الامه بان رمضان ليس شهر بطاله انما هذا شهر كذا وكذا، فقد وقعت فيه غزوه بدر وقد وقعت فيه وقد وقعت، لكننا نجلس ونحتفل او نجعل هذا اليوم يوم عيد؟ لا. فان اجعل هذا يوم عيد يوما تقرأ فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعود إليها كل عام، هذا عيد محدث وباطل، إنما ذكر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي يوم.
شيخ الفوزان، نعم. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، يقول السائل أنا إمام مسجد وقد طلب مني المصلون أن أقرأ عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين القادم يوم 12 من ربيع الأول، فأجاب الشيخ حفظه الله تعالى لا، لا تقرأ عليهم هذا، لا تقرأ عليهم يوم الاثنين أبدا، لأن هذا من أجل يوم الاثنين الذي هو يوافق 12 من ربيع اللي هو محل البدعة، فلا تقرأ عليهم ولا تستحب لهم.
تمام. والعلة أن هذا عيد. نعم. مالهاش دعوة بقى. نعم. التزام، التزم، التزم السنة، حط العنوان وحط السنة. حط العنوان وحط السنة. نعم، يعني اجعل الكلام السنة. نعم. العنوان حط فيه انت المادة التي تخالف هذا، لأنه يفعل هذا من باب الاحتفال ومن باب الإظهار، أنت لا، أنت خالف هذه. نعم. أبو بكر لما صلى إمام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ولما كثر التصفيق التفت النبي فإذا ب التفت أبو بكر فإذا بالنبي فرجع فأشار إليه النبي أن يمكث فحمد الله عز وجل ثم رجع، هذا الحديث في الصحيح عند البخاري وغيره، فرجع فقالوا هذا إذن يدل على ماذا؟ على إن الأدب مقدم على الامتثال. هذا من الأدب ولا مخالف للأدب؟ هذا من الامتثال ولا مخالف للامتثال؟ هذا من الامتثال، هذا أدب لا يخالف الامتثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء صلى الله عليه وسلم فهو لا يتقدم، ولهذا قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما وقد علم فتأخر وتقدم النبي. يبقى هذا من ماذا؟ ولهذا الأمة ستترجم، الأمة ترجمت لأبو بكر بماذا؟ بالأدب اللي هو مخالف الامتثال الذي هو من الامتثال. يبقى إذن خلاصة المسألة في هذا الباب إيه؟ أنهم يأتون ببدع تخالف الامتثال ويجعلونها أدبا، أما الأدب الذي يوافق الامتثال هو من الامتثال. ده النقطة الجوهرية، ده النقطة الجوهري، وإلا فتحوا باب البدع بهذه الدعوة، كل سيدعي. فأنا أعبد آل البيت من قبيل الأدب، أتمسح بهم بقبورهم أستغيث بهم، هذا من الأدب مع آل البيت. فإذا الضابط انظر إلى الأدب، عندك أدب وعندك امتثال، إذا عاد الأدب على نقض الامتثال كان سوء أدب، إذا كان الأدب من مفردات الامتثال لم يكن تعاون. بس هذا هو. نعم نعم طب زيد النبي كمان صار يوجه إلى أن هذا لم يكن من هدي السلف في التخاطب. نعم بفطره. لا ده مش يوم الاثنين، يوم المولد، حتى لو جاء الأربعاء يعني هم مخالفون مخالفون مخالفون، هم يحتفون بالمولد لا بالاثنين، هم أخذوا كلمة ذاك يوم ولدت فيه دل على أرادوه وأخذوه وتركوا باقي الحديث. يوم اثنين صيام الاثنين، هذا كل اثنين، وهم تركوا كل هذا، هم بس أخذوا كلمة طالما جاء عن النبي ذاك يوم ولدت فيه فمن أجل هذا قال شيئا، يبقى احنا نأخذ هذه الكلمة ونفعل ما نشاء من البدع والضلالات. نعم نعم
نأتي بآخر كلام الشيخ ابن ولا
ما في زيادة مهمة هنستفيدها ولا تكرار؟ نعم
بينهي الكلام يقول ومما لا شك فيه أن المؤتمن. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ونحن لا نشك إطلاقا أن الذي يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو المتأدب، هو المتأدب، والذي يخالف أمره عليه السلام هو القليل الأدب.
صحيح نعم هذا هو، هذه قلة أدب وليس الأدب. نعم
قال
من؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال مجاهد هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الرجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الصفير، وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم. وقال السدي: المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء، ويكون بأرض الحجاز، والتصدية التصفيق. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الله الأشعري قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت.
المكاء صفير والتصدية تصفيق، وكانوا يتعبدون بذلك، يفعلون هذا تعبدا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراة تصفر وتسفق، والمكاء الصفير، وإنما شبهوا بصفير الطير وتصدية التسفيق.
نعم.
وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وحجر ابن عنبس وابن أبزة ونحو ذلك. وقال ابن جرير: قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا قرة عن عطية عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، قال المكاء الصفير والتصدية التصفيق. قال قرة وحكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه قال كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عنه. وقال عكرمة كانوا يطوفون بالبيت على الشمال. قال مجاهد وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلاته. وقال الزهري يستهزئون بالمؤمنين. وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وتصدية قال صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل. وقوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق هو ما كان أصابهم يوم بدر من القتل والسب، واختاره ابن جرير ولم يحكي غيره. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة أو بالصيحة والزلزلة.
طيب، فما حكم التصفير والتصفيق إذا كان هؤلاء يفعلون ذلك حول الكعبة وكذا؟ فما حكم التصفيق والتصفير؟ أما على وجه التعبد فلا إشكال في تحريم، إذا فعله الإنسان تعبدا مثل ما يفعل الصوفية أحيانا يصفرون ويصفقون في حلقاتهم، هذا معروف عندهم أنهم يصفقون حال الذكر والتمايل مثل ما كان يفعل عند قوم في زمن الشافعي وغيره مما يسمى بالتغبير. التغبير شيء من الغناء مع الضرب على عود أو شيء من هذا القبيل. فإذا كان على وجه التعبد هذا كان حراما. طيب إذا لم يكن على وجه التعبد، فهذا اختلف أهل العلم فيه على أقوال ثلاثة. منهم من قال بالتحريم لأن هذا من المشابهة ولا يلزم القصد ولا شيء، لا تفعل مثل ما فعلوا لأن هذا من التشابه بين التصفيق التصفير، ولم يكن هذا من عمل المسلمين أنهم يفعلون ويستعملون. والقول الثاني بالإباحة، وأن التحريم منوط بما إذا كان على وجه التعبد، أما ما عدا ذلك فهو الإباحة، والأصل في هذه الأشياء الإباحة ما لم يرد للتحريم. ومنهم من قال هذا مكروه وليس بمحرم، من قال هذا مكروه وليس محرم، لا يصل إلى درجة التحريم إذا خلى من العبادة، لا يصل إلى درجة التحريم ولا أيضا إلى درجة الإباحة العامة. فهذه ثلاثة أقوال عند العلماء. اللي مال إليه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول بأن هذا قال في فتوى في لقاء باب المفتوح، يقول لما سئل ما حكم التصفيق والتصفير وأي نوع من التصفير محرم وما دليل التحريم، فأجاب الآن لو أنك قمت تصفق وتصفر ماذا سنقول؟ هذا مجنون أم عاقل؟ لو قمت تصفر وتصفق الآن نقول هذا مجنون أم عاقل؟ فما هو سبب التصفيق والتصفير؟ أما إذا كان التصفيق للإنسان الذي تميز عن غيره في النجاح، يعني طالب أجاب إجابة فتقول له صفق صفقوا يا أولاد فيصفق الأولاد، أو أجاب جوابا صوابا أو ما أشبه ذلك، فأنا لا أرى فيه بأسا. أما التصفير فأكره كراهة ذاتية، ولا أستطيع أن أقول إنه مكروه كراهة شرعا، لكن هو بكره كراهة ذاتية، يعني لا يحبه نفسيا، لا يحبه، لكن شرعا يقول ليس عندي دليل. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء، فهذا في الصلاة. أما قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلى مكاء وتصدية، والمكاء التصفير والتصدية التصفيق، فهؤلاء كانوا عند المسجد الحرام يتعبدون الله بذلك، بدل أن يركع ويسجد يصفق ويصفر. أما إنسان رأى شخصا تفوق عن غيره وأراد أن يشجعه وصفق فلا أرى في هذا بأسا. أما التصفير فأنا أكره كراهة ذاتية وليس عندي دليل، ولو أن شخصا طلب مني دليلا فلا أستطيع أن أقول عندي دليل، يعني بالتحريم. لكن اللجنة الدائمة سئلت عن هذا الشيء فقالت الصفير لا يجوز، ويسمى في اللغة المكاء، وهو من خصال الجاهلية ومن مساوئ الأخلاق، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. لا شك أن جواب الشيخ رحمه الله تعالى مسألة أن لا بأس به إذا كان لحاجة مثل التصفيق للجواب الصحيح أو كذا، أن هذا كلام مرجوح، وذلك لأن المسألة هنا هل كان عمل المسلمين هو ذاك؟ النبي كان إذا أعجبه شيء قال صفقوا، الصحابة كان إذا أعجبه شيء قال صفقوا، هل كان المعلمون في عمر أمة الإسلام أهل الاقتداء كانوا يجعلون من علامة الإعجاب التصفيق؟ لا، وإنما يقال أحسنت بارك الله فيك، ويشجع بأنواع من التشجيعات. أما التصفيق فإن هذا ليس من عمل المسلمين. كذلك الصفير إن خرج على وجه العبادة فهو محرم تعبد، وأما إذا خلى من ذلك فلعل القول بالكراهة يكون هو أوسط الأقوال، لأنه غالبا إنما يفعل على وجه إسافة ووجه قلة يعني عقل وحكمة، فإذا كان الأمر كذلك فلا. يبقى الكراهة ما لم يكن لحاجة، ممكن مثلا مثل الصفير لإنقاذ شيء زي المطافي أو غير ذلك، فيكون هناك صفير لأن يهرع الناس لأن هذا صوت أعلى مثلا، فمثل هذا قد يتجاوز فيه، لكن القول بالكراهة قول وسط بين التحريم وبين الإباحة. نعم، لكن كل هذا كما قلنا إذا خلى من العبادة التعبد، أو كان يقع في فتنة مثل النساء مثلا، ففعل النساء من التصفيق وغير ذلك ليس أيضا من عمل المسلمين في أفراحهم، بل عليهن بالغناء والضرب على الدف، عليهن بالغناء والضرب على الدف، أما التصفيق فلم يعرف كذلك. نعم، لا ما فيش درس. شوف فتوى الشيخ ابن باز في لو فتوى في التصفيق في الحفلات. سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات، فقال التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية، وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه، لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة، وقد قال سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة وما كان صرتهم عند البيت إلى مكاء وتصديق. قال العلماء المكاء الصفير وتصديق التصفيق، والسنة المؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجبه أو ما ينكره أن يقول سبحان الله أو يقول الله أكبر، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثير. ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نبهن شيء في الصلاة أو كن مع الرجال فسهى الإمام في الصلاة، فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق، وأما الرجال فينبهون بالتسبيح، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن التصفيق من الرجال في تشبههم بالكفرة وبالنساء، وكلك منهي عنه، والله الموفق. نعم نعم، لأنه لم يكن من عمل النساء على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء تصفيق النساء في الصلاة، في الصلاة، إنما الوارد الغناء الضرب بالدف، لكن لم يرد التصفيق. ماذا؟ ما نقول ليس هذا من الصفة الوارد عن السلف. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص فيه في صورة، وهي بالنسبة للنساء في الصلاة، ولم يأت الترخيص في غير ذلك مع أمره، قال هل بعثتم مع من يغني بين يديها أو شيء من هذا، وأذن بضرب الدف، مثل ما نستدل نحن على المنع في الرجال في الأفراح. لماذا تمنع الرجال من التصفيق في الأفراح والغناء؟ أحسنت، لا نقول ليس من عادة المسلمين، إنما النبي أذن النساء بضرب الدف والغناء. طب إذا جاء الرجال يضربون بالدف مع الإنشاد، نقول هذا من خصائص النساء ولهذا ذكر ابن حجر وغيره أن هذا من خصائص النساء وأنه يلحق بالتشبه النهي عن تشبه النساء. ليه؟ لأن العمل هكذا كان النبي يأمر النساء أن يغنيه ويضربن بالدف. طيب هنقول إباح إيه الإشكالية أن الرجال يفعل؟ وهل أمر النبي للنساء بالفعل هذا يمنع الرجال؟ ما عندنا دليل، لكن نقول العمل على هذا كان عمل المسلمين على هذا، النبي كان يأمر النساء فيغنين، أما الرجال ما كان لهم غناء وإنشاد ولم يكن لهم ضرب بالدف. فهذا من خصائص النساء في الأعراس. من هنا ندخل بمسألة التصويق، كذلك المأذون فيه هو الضرب بالدف وهو الغناء ولم يرد التصفيق، فلهذا يقال مكروه. ورجال ايه؟ ما في مشكلة، لأن التصفيق هنا في الصلاة تنبيه هكذا، إنما التصفيق الذي يفعل يكون بإيقاعات، لا يوضع في أفراح يكون معها إيقاعات، لكن التنبيه هكذا هكذا، ولهذا يكون على ظهر اليد، فهو تنبيه، فما تقع به فتنة، ما يتقع به فتنة زي دق الباب تماما، إنما الذي يحصل في الأفراح إنما هو بإيقاع معين. نعم. وعلى كل حتى لو ما كان يسمعون الرجال، فيبقى الشاهد أن الدليل فيه هو الدليل أصلا في اختصاص النساء، هو الدليل اختصاص النساء، لأنك أنت بتختص بالنساء بعمل المسلمين، طالما عمل المسلمين النبي والصحابة يبقى اقتصر على ما ورد. نعم نعم. 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 ليه؟ اللي تعال؟ اللي تعال؟ يعني شيء مستقبح. الزرغيد ديت يعني ها؟ أنت سمعت الزرغودة ديت؟ يعني الزرايد هذه في الأفراح هذه قلة عقل فعلا، يعني شيء لا هو من ال يعني ما يحصل بطرب ولا هو هبل كده وخلاص. الناس المرأة تقلد المرأة وخلاص. زرغت لها زرغوته كده، هذا هبل يعني قله عقل. تتامل فيه لا جاي تصفيق ولا جاي غناء ولا جاي ضرب بدف، ولا هي حاجه هبل كده. فلهذا ان كان بين يدي الرجال فلا ينبغي ان تكون المراه بصوتها كذا امام الرجال، اما اذا كان شيء خاص مع النساء وعبرت عن فرح بمثل هذا فيترك ذلك، يعني هذا ترك ذلك اولى. نعم. لكن طبعا ما يقال تحريم، كذلك حتى التصفيق عند النساء ما يقال تحريم، لكن يقال يكره ذلك، يكره ذلك التزاما بما جاء من السنة العملية، لكن لا يصل إلى درجة التحريم. نعم. من سلطان؟ أينما لكن هذا قال عند الحزن هذا معروف لأنه من باب النياح، وعند في كلام طبعا، وعند الفرحة بما يكون مما يقع به فتنة أو يكون على مشابهة حال الجاهلية. نعم نعم. من التصفيق عند مين؟ لا، هذا ليس بصحيح ولا يخرج عن الكراهة، لأن حتى لو انتشر في فرق بين انتشار شيء هما ما اختصوا به، إذا اختصوا بشيء والشرع لم ينهى عنه لذاته إنما نهى عنه لأجل مشابهة فانتشر ولم يكن هناك ما يخالفه من الأدلة فانتشر زالت علة المشابهة، النهي عن المشابهة. كلباس معين لم يختصوا به، لم يختصوا به إنما هو ده من الثياب العادية، وصار هذا عند المسلمين وكثر حتى لم يعد علما عليهم، فهذا لا بأس به. لكن إذا عاد إلى أمر ديني وحتى لو انتشر لكن مختص بأمر ديني عندهم ولا زال مختص بأمر ديني فما يصلح. لكن مثل الثياب العادية زي ما مثلا يقولون جرافتة وهذه أشياء كانت في الأصل منهم ثم انتشرت لأن ما تعبدون بالجرافتة. لكن مثلا متى تلبس أنت لبس القس وبعدين ينتشر هذا وتقول هذا لأنهم يتعبدون بذلك أو الصليب أو إلى آخره لبس الصليب. فمثلا بعض الصاغة عندهم سلسلة على صورة الصليب لو لبسها 100 امرأة 1000 امرأة 10,000 امرأة فلا نقول هذا انتشر. ليه؟ لأن هذا محرم رمز عندهم لدينهم. إنما الذي لا يكون رمزا للدين فهذا إذا انتشر في المسلمين ولو اختصوا به أولا ثم انتشر زالت علة المشابهة زالت علة المشابهة. نعم نعم لكن هو من صور الصليب المعتمد عندهم. نعم إذا لم يكن من صور الصليب خلاص لأن بعض الناس برضو عنده أي زائد أي حاجة أي منظر يجعله من الصليب. نعم أيوة موسى تقول ايه في الطابور ايه رجوزة اي الاب ولا ما عادش تعملها تاني نعم. ولا تطلع أصلا في الطابور فيراك الرجال ويراك الأولاد لأن إذا خرجت الفتاة وهي بالغة نعم لكن في رجال في رجال لا نعم لا هذا ليس من أيضا من السنة مسألة الصلاة يا مؤمنين الصلاة الصلاة كذا كل هذا عقيدة سنة إنما المشروع الأذان فهذا فيه إحداث شيء يحل محل عبادة وهي الأذان فلو أراد السنة أذن إذا ما أذن يسكت فلم يرد قول الصلاة يا مؤمن الصلاة